رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي وفقنا لحضور هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله. هذه المجالس العلمية، مجالس حلق الذكر وحلق العلم والفتاوى الشرعية، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سيارة، أي يسيرون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر وحلق العلم، فإذا وجدوها قال بعضهم لبعض: هلموا إلى بغيتكم، هذه بغيتكم أن تجدوا في أرض الله وتحت سماء الله من يذكر الله، فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى سماء الدنيا. وهذا يدل على كثرة الملائكة الذين يتتبعون هذه الشرق ويحضرون معهم الذكر، يصنعون الخير ويصنعون العلم. فإذا فرغ الناس من جلستهم ومن ذكرهم تصعد الملائكة إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: من عند عباد الله يذكرونك ويحمدونك ويشكرونك ويهللونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لكان أكثر ذكرًا وشكرًا وحمدًا. فيقول: عبادي ماذا يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة، نسأل الله الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لازدادوا لها طلبا. فيقول: عبادي مما يستعيذون؟ فيقولون: يستعيذونك من النار، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فيقول وهل رأوها؟ أي النار، فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أكثر منها حرقا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لكم. فيقول قائلهم فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء بحاجة. فيقول وله قد غفرت. هم القوم لا يشفع بهم جليسهم. هذه المجالس خصص الله لها ملائكة يبحثون عنها في الأرض، حيث وجدوها انضموا إليها وأحبوها. مجالس خير ومجالس علم ومجالس ذكر ودعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة، دعوة إلى ما يوافق الكتاب والسنة، لا بدع، ونعوذ بالله من البدع، ولا حزبيات ولا انحراف في العقيدة، نعوذ بالله من ذلك، وإنما يحكمنا جميعا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى هذه الحفاوة العظيمة، الملائكة تحثهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. فعلينا أن نحمد الله، هذه والله نعمة دينية من النعم العظيمة. فهناك حلقات لكن على البدعة أو على الحزبية، وهناك حلقات ولكن على الأغاني والشاشات والدشات يزدحمون عليها. ونحن والحمد لله في حلقة ذكر وفي حلقة علم، نذكر الله، نذكر بالله وباليوم الآخر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى أن الصلاة في الأرض الفلاح بخمسين صلاة، ونحن من أجل الكثرة نخرج إلى الساحات، ومع ذلك الأجر أعظم. صلاة بخمسين كما جاء في الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إضافة إلى العلم والفتاوى والتوتير والتناصر والتآلف والتحابب في الله وإلقاء السلام والمصافحة، مصالح دينية كثيرة، زيادة في الإيمان وكف للشر، تكف نفسك عن الشر، تحفظ وقتك، تحفظ لسانك إلا من خير، تحفظ صنعك وبصرك إلا من خير، تحفظ قلبك من أن ترد عليه المعاصي فلا يرد عليه إلا الخير، فهي مجال هدى وعلم ونصر وتبجير، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أخرج أو ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي آخر الأمم، هي الموفية ل70 أمة، تكملة الأمم. قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. أي خير الأمم الماضية وأكرمها عند الله هذه الأمة أمة محمد، والحمد لله نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله والحمد لله موجود، واجتمعنا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآية منطلقة من كل الجهات. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انتبهوا لهذه الآيات الكريمات. ولتكن منكم أمة، اللام لام الأمر، الله يأمر عباده أن يكون منهم أمة متخصصة لهذا الأمر. ولتكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصفهم بهذه الأوصاف الثلاثة: يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. ثم رتب على هذه الأوصاف هذه الجائزة العظيمة: وأولئك هم المفلحون، يدعون إلى الخير لا إلى الشر ولا إلى البدع ولا إلى المعاصي ولا إلى الفرقة والشتات ولا إلى الأحقاد والبغضاء والشحناء، وإنما يدعون إلى الخير بكل معانيه، كل ما هو خير في الأقوال والأفعال والمعتقدات، ويأمرون بالمعروف الذي عرفه الشرع ودعا إليه، بدءا بالتوحيد، فأعرف المعروف والتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى، وينهون عن المنكر كل ما أنكره الشرع، بدءا بالشرك، فإن الشرك أعظم المنكرات، الشرك الكفر والنفاق والعياذ بالله، النفاق الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا أعظم المنكر، والبدعة الكبرى أيضا بدعة مكفرة، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: إلى بدعة مصدقة وبدعة مكفرة. فالمكفرة تعتبر من أعظم المنكر، مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. وهم يأمرون إلى بكل خير وينهون عن كل شر، إنما فقط تلك الكبائر العظام يعطونها أهمية أكبر من التحذير. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. شهادة لهم من الله بالفلاح بالفوز والنجاة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لأنهم حماة الدين والمحافظون عليه والمدافعون عنه والمحافظون عليه والحريصون عليه، هذا الدين يحافظون عليه ويحفظونه أشد مما يحافظون على أنفسهم وأموالهم وعلى أعينهم. فهم يدعون إلى الخير ويحذرون من الشر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكلمة معروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكلمة منكر اسم جامع لكل ما ينهاه الله وياباه. ومن المعروف صيام تاسعة وعاشورة غدا وبعد غد إن شاء الله، هذا من المعروف لأنه جاء به الدين. فكل شيء أتى به الدين وحث عليه ورغب فيه فهو من المعروف. فتعرفون تاسعة وعاشوراء يا عباد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن صيام عاشوراء وأنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهذا هو شهر محرم، وهذا التاسع والذي بعده العاشر، هذا السبت والذي بعده الأحد. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومون يوم عاشوراء أراد أن يخالفهم، فقال: لئن بقيت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسع. فمات قبل أن يبلغ تاسعا، لكنه غتم، فصار صيام تاسعا سنة مخالفة لليهود، وصيام عاشوراء عرفتم فضله ومكانته، وعرفتم أيضا السبب الذي من أجله صامه موسى عليه السلام، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام، وحث المسلمين على صيامه. سببه أنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه، ونجى فيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، أغرق الله ذلك الطاغية فرعون عليه لعائن الله الذي كفر بالله وظلم وطغى وبغى، وأرسل الله إليه رسولين كريمين موسى وأخاه هارون عليهما السلام، فدعواه إلى الله برفق الولين، ولكنه أبى أن يقبل الحق، أبى أن يتوب إلى الله من كفره وضلاله، فعاند وكابر، فأمن الله له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. كان كأن لم يكن. ولما أدركه المرض وأيقن بالهلاك وبالموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن، أي الآن تؤمن بعد أن شاهدت الآيات وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلم تقبل توبته، والسبب هو ما عرفتم أن التوبة لا تقبل بعد مشاهدة الآيات. إذا جاءت آية من عند الله فالتوبة لا تقبل، وهذه آية انزلاق البحر حتى كان كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا في البحر يبسا. هذه آية من آيات الله ومعجزة عظيمة لنبي الله موسى وهارون عليهم السلام. فهو لم يعتبر قبل أن يجتمع عليه الماء، ما اعتبر، لا يزال متماديا في طغيان، حتى إذا أدركه الأرض قال آمنت. فلم تقبل توبته. وكذلك إذا بلغت النفس الحلقوم أيضا ما تقبل فيه التوبة. هذا يحتمل اجتمع فيه الأمران، ويحتمل أمر واحد وهو أنه شاهد الآية، شاهد الآية الإلهية الربانية والمعجزة العظيمة، فلهذا لم تقبل منه التوبة. وهكذا كان بعض الكفار من الأمم السابقة يشاهدون الآيات، فمن تاب منهم بعد مشاهدته للآيات ما تقبل توبته. لماذا لم يتم قبل أن تأتي الآية؟ أما بعد أن جاءت يريد أن يتوب ما تقبل، لأن التوبة لها شروط، هناك شروط لقبول التوبة. فلا تقبل التوبة إلا باستيفاء تلك الشروط وانتفاء الموانع. فهناك موانع تمنع من قبول التوبة وشروط لقبولها. فهذه الدعوة المباركة كما سمعتم تدعو إلى الخير. كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتحذر من الشر. ومن باب التنبيه لإخواننا إن شاء الله غدا الدرس في مسجد السنة دورة جديدة إن شاء الله ابتداء من الغد، إذا أتوا معهم من دفاتر الجديدة موضوعها فضل حلق الذكر، فضل حلق الذكر، الآيات والأحاديث الدالة على هذه الفضيلة المباركة، حلق الذكر وحلق العلم وحضور المحاضرات العلمية النافعة. ومن تلك الأحاديث حديث أبي هريرة الذي سمعتم بعض من ألفاظه، هو متفق عليه وهو حديث عظيم. فحين تكتبه بخطك الجميل إن شاء الله في دفترك الخاص أو 80 ورقة وتؤرخ هذه الفائدة وتجعل بالأحمر بعض الكلمات التي تشد انتباهك، أي كلمة تشد انتباهك جعلها بالأحمر تكون باردة حتى يسهل عليك حفظ الأحاديث وحفظ الآيات، وحتى تذكر غيرك في أي مجلس من المجالس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت ماجور إن شاء الله على ما تخطه يمينك من الخير ومن العلم ومن الفوائد، وتكون ذكرى لمن بعدك. هذا خط الغالب فيدعون لك، وهذا تعريف هذه الفائدة فيدعون لك. فتحدث على الدفاتر ذات القيمة العلمية الخاصة بالدورات العلمية، وكما قلنا يذكر بعضهم بعضا. غدا إن شاء الله تأتون أنتم إن شاء الله صائمون لتاسوعة، وتاريخ بدايتها يوم تاسوعة، تاريخ بداية هذه الدورة يوم تاسوعة وعاشوراء إن شاء الله، ونمشي فيها ما شاء الله أن نمشي، ونحاول إن شاء الله نجمع أكبر عدد ممكن من أحاديث رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيما يتعلق بهذا الموضوع، حلقات العلم، حضور الدروس، حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، حضور المحاضرات النافعة والمفيدة والتي فيها قال الله وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأيضا كما عرفتم عام جديد ودورة جديدة إن شاء الله، فأنتم الآن في بداية العام الجديد 1431 هجرية، وهكذا أيضا تكون دورة علمية جديدة إن شاء الله. تذكر زملائك بالهاتف الذين ما حضروا يستعدون بالدفاتر، وتذكرهم أيضا بالصيام، صيام تاسوعة وصيام عاشوراء وتجهيز السحور، وتجهيز السحور في هذه الليلة. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تحمد الله على هذا الخير العظيم، أنك تأكل وتشرب من أجل أن تصوم، ولك هذه الفضيلة العظيمة على أكلك وشربك في وقت السحور. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، وهو هذا الشهر، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم. فهذا فأنت في أفضل شهر صيامه بعد شهر رمضان، في شهر الله المحرم، ثم تاسوعة، ثم أيضا عاشوراء، أجور عظيمة. وتحمد الله أن الله أمد في عمرك حتى جاء تاسوعة وعاشوراء، تحمد الله الذي أمد في حياتك. فكم من أناس ماتوا قبل أن يبلغوا تاسوعة وعاشوراء، انتهت أعمارهم وانتهت آجالهم، وأنت بقيت لك بقية من العمر، فاستغلها في مرضات الله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أيضا دعوة الصائم مستجابة، وأنت صائم في عبادة وفي خير، دعاؤك مستجاب. وهذا لا يختص بالدعاء الذي يكون في وقت الإفطار أو قبيل الإفطار، هذا عام، النهار بكامله أنت صائم، ودعوة الصائم مستجابة في أي وقت، في الصباح، في الضحى، في الظهر، في العصر، قبيل المغرب، في زمن الصيام دعاؤك مستجاب. تدعو الله عز وجل بما تريد من خير الدنيا والآخرة، وتدعو للأولاد بالصلاح وبالهداية، وتدعو للإسلام بالنصر والتأييد، وتدعو للمسلمين بالتوفيق والسداد والرشاد، وتدعو على الكفار أيضا الذين يحاربون المسلمين، تدعو عليهم أن الله يدمرهم ويهلكهم فدعوة الصائم مستجابة، وهذا خير عظيم. ثم أيضا الذين يصومون تاسوعا وعاشورا لا يحصيهم إلا الله، أنت من ضمنهم، تحمد الله أنك تسجل من ضمن الصائمين في يومي تاسوعا وعاشورا. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن اليهود يعظمون يوم عاشوراء بصيامه أراد أن يخالفهم بصيام تاسوعاء مع عاشوراء، فلا تكسل عن صيام تاسوعاء، شأن عظيم، لأنك تكون قد خالفت الكفار، ومخالفتهم أمر مشروع. قد جاءت أحاديث كثيرة في مخالفة الكفار، ومنها ما يتعلق بصوم عاشوراء، تخالفهم بأن تضم إليه تاسوعا، فتصوم اليومين معا تاسوعا وعاشوراء. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على الأسئلة والمحاضرة إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم بإذن الله ستكون في قرية الفرار التي هي قريبة من هذه القرية، من الجهة على خط باقل، قبل باقل على اليسار، وهي أيضا على الخط مثل هذه القرية على الخط، يوم الأربعاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الثامن من شهر الله المحرم من عام 1431 للهجرة، وفي قرية دير الشراعي بمديرية المراوعة في محافظة الفجيدة، كان لفضيلة شيخنا ووالدنا المبارك الشيخ العلامة الفضيل المحدث محمد بن عبد الوهاب الرصاب العبدلي حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته محاضرة قيمة. وطرحت على سماحته مجموعة من الأسئلة، يقول السؤال الأول منها: فضيلة الشيخ حفظك الله، منذ 5 سنوات أو أكثر جامعت زوجتي في نهار رمضان، وكنت مفطرا من دون عذر شرعي، والآن أسأل الله أن يغفر لي ويتوب علي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا علي وعلى زوجتي؟ وكذلك يطلب من فضيلتكم أن تدعو له في الذرية الصالحة وجزاك الله خيرا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا وإياك جميع المسلمين الذرية الطيبة المرضية الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الواجب عليك وصيها أن تكون صائما في نهار رمضان، ولهذا وكأنك صائم تكفر عن فعلك هذا، فإن أهل العلم قد ذكروا من قدم من سفر وكان مفطرا عليه أن يمسك بقية يومه، فإن جامع فعليه الكفارة. وأنت يجب عليك أن تصوم يومك هذا، أنت في حكم الصائم، وقد جامع فتكفر عرق رغبة، فإن لم تجد فصيام شهرين من كتاب العين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا وهكذا زوجته إذا كانت مطاوعة لك فعليها مثل ما عليك، وإذا كانت مكرهة تسقط عنها الكفارة ويلزمها القضاء. وعليك التوبة أيضا، التوبة والاستغفار والندم والإكثار من نوافل العبادات والمحافظة على الواجبات والإكثار من الاستغفار والتوبة، ولله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيه السائل: بعض الناس يبيعون أشياء داخل المساجد كبيع المساويق، ويحتجون بأن الحرم المكي والمدني يباع في داخله هذه الأشياء كالمساويق، فيسأل هنا عن الحكم وعن حكم استدلالهم هذا.
يقول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فالبيع والشراء في المسجد لا يجوز، سواء كان مساويك أو طيب أو كتب أو أقلام أو دفاتر أو ما كان أو تمر، كل هذا لا يجوز، يكون خارج المسجد. ولا يكون في المؤخر إذا كان المؤخر معد الصلاة، وإنما من خارج الباب، من خارج الباب يكون البيع والشراء. والبيع والشراء عند أبواب المساجد هذا أمر طيب لا بأس، على ألا يضيقوا على المصلين في دخولهم وفي خروجهم، وإلا فهو في تيسير للناس. خرج من الصلاة وخرج من المسجد، فوق الأشياء على الباب، فوق العربيات أو في البسطات تباع، فأخذ ما يحتاج إليه. وأما قوله إن المساويك تباع في داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، هذا ما هو صحيح. وحتى لو حصل العبرة بالدليل، ما هو بفعل بعض الناس، العبرة بالحجة، لكن هذا أيضا ما هو صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في متابعة الصحف اليومية والشهرية والأسبوعية؟
أنصحك بمتابعة مجلة البحوث الإسلامية، هذه المجلة من أحسن المجلات، مجلة علمية مفيدة نافعة خالية من الثرثرة وخالية من الكذب والصور والإعلانات التجارية والدنيوية، فيها فتاوى شرعية وفيها بحوث علمية لا يقل البحوث عن 4 بحوث في كل عدد، ولا تقل الفتاوى عن 4 فصول في كل عدد. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي السابق رحمة الله عليه، وفتاوى الشيخ بن باز المفتي العام بعده سابقا رحمه الله، وفتاوى للمفتي الحالي، والقسم الرابع فتاوى للجنة الدائمة. في كل عدد 4 فصول للفتاوى، ولا يقل عن 4 بحوث علمية، وإصدارها في كل 3 أشهر أو 4 أشهر تقريبا. فصلية كل 14 عدد ينزل، لكنها مفيدة جدا. أما بالنسبة للجرائد والمجلات يكثر فيها الكذب والصور والفرفرة وضياع الأوقات، ثم ماذا تستفيد؟ هل أنت من الذين إذا وجدوا مقالا ماجنا فاسدا ردوا على صاحبه؟ هذا أمر طيب، لكن أنت لست منهم، وهذا من فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كون هناك من يتصدى للإعلام المقروء في الجرائد والمجلات ويرد وكلامه مسموع وينتفع به وهو ذو شوكة وذو علم ومكانة في المجتمع، كما كان الشيخ بن باز رحمه الله عليه، والآن الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا. فأنت قد تكون من الذين يقرؤون الباطل ثم لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، فخير لك أن تبتعد وأنت أخبر بنفسك. لكن لا شك أن هذا الأمر له أهل، وهم أهل العلم الذي إذا قرأ أو قرأ عليه أو لخص له تكلم ونشر ونفع الله بكلامه. هذا هو للعلماء، ما هو لمن هرب وذهب. وبالله التوفيق.
وفقكم الله واستجدكم. وهذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: ما حال كتاب صيد القاطر لابن الجوزي رحمه الله؟
كتاب صيد القاطر لأبي الفرج ابن الجوزي هو مجلد واحد، كتاب طيب إن شاء الله، كتاب طيب مفيد ونافع. وإذا وجدت شيئا يخالف الحق فالحكم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن المؤلف أيضا هو أبو الفرج ابن الجوزي عنده شيء في العقيدة، فقد يحصل شيء من العقيدة الأشعرية قبرها فتكون أنت على حذر. فبالله التوفيق.
وفقكم الله واستجدكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: كيف أحفظ القرآن الكريم وعندي ذاكرة ضعيفة جدا؟
إذا كان عندك ذاكرة ضعيفة جدا فاحفظ ما تيسر، كما قال الله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من احفظ الذي تقدر عليه، جزء جزئين ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء خمسة أجزاء إذا كان خيرا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العبرة بالعمل بالقرآن، احرص على أن تعمل به. أما الحفظ فهو فضيلة، فضيلة لمن حفظه، لكن ما هو فريضة. الفريضة أن تحفظ الفاتحة من أي صلاة، وما زاد عليها فهو فضيلة. وتأخذ شيء من الأحاديث تحفظها وتعرف ما يتعلق بالعقيدة، تحفظ المسائل منها وتفهمها، سدد وقارب، وما تكرر تقرر ولا تيأس، لا تيأس، كرر. إذا أردت أن تحفظ مقطعا من القرآن أو بعض الأحاديث أو بعض المسائل النافعة فكرره، فما تكرر تقرر إن شاء الله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وبارك فيكم. وهذا السؤال السادس يقول فيه السائل: عندما يلبس الرجل احيانا نعل زوجته عندما يريد مثلا الذهاب الى الحمام، فهل هذا يعد منه تشبها بالنساء؟
هناك أحذية ممكن تكون مشتركة في تلك النعالات الصينية تجعلها في الحمام، من دخل لبسها رجل أو امرأة. أما شيء يخص النساء حاول ترتعد عنه، هذا يكون خاص بخاص بالنساء. لكن النعل المشترك يوضع في بعض الحمامات ويصلح للرجل ويصلح للمرأة، فإن شاء الله لا بأس به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال السابع يقول فيه السائل: هل من السنة المحافظة على قصار السور في صلاة المغرب؟
قد جاء هذا وجاء هذا، قرأ بالمرسلات عرفا، وقرأ بالقرور، وقرأ بالأعراف في صلاة المغرب وقصار السور، فيكون تارة وتارة، أحيانا وأحيانا بحسب النشاط. وصحيح أن القراءة بمثل الطور والمرسلات وتبارك وما شابه هذا ثم جزء يجعل الناس يلحقون الصلاة ويدركونها من أولها، لكن أنت سدد القارب وحاول العمل بكل الأحاديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. وهذا السؤال الثامن يسأل فيه السائل يقول: هل لمس الخصيتين يبطل الوضوء؟ وهل لمس الفرج بظهر الكف يبطل الوضوء؟
الذي يظهر والله أعلم أن لمس الخصيتين ما يبطل الوضوء، لأن النص جاء في من مس ذكر أو فرج لو مس الخصيتين ما هو داخل في هذا. وهل يقتصر اللمس بباطن الكف أم يشمل حتى ظهر الكف؟ الأحوط أنك تبتعد عن مس القبل والدبر بالكف ظاهر أو باطن، إذا أعطى منك مس بظاهر الكف أو بباطنه فتوضا ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومس الدبر يختص بحلقة الدبر، أما مس الإليتين ليس براقة الوضوء، لكن إذا مس حلقة الدبر فهذا ناقض الوضوء من نفسه أو من غيره. وهكذا إذا مس القبل من نفسه أو من غيره، كالأم تؤصل طفلها فمست قبله تتوضا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال التاسع يقول فيه السائل: هل يجوز التأمير إذا كانت المسافة ليست بمسافة قصد؟
المسافة القصيرة التي ما هي سفر بدون أمير، مثل هذه المسافة من الحديدة إلى دير الشراعي وإلى القرار وإلى باجل وإلى القطيع وبيت الفقيه، هذه كلها قريبة، إلى الزينية والمعروفية والكلم، هذه لا تحصل مسافة مسافر. لهذا ركعنا السنة قبل المؤرب ركعتين وبعد المؤرب ركعتين، لأننا نعتبر أنفسنا غير مسافرين لأن المسافة قصيرة، وبالله التوفيق.
حافظكم الله وجزاكم خيرا. وهذا السؤال العاشر يقول فيه السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ يُثَرُ رجال من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، ليسوا بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء، ولكنهم رجال تقضى على أيديهم حوائج الناس.
هذا إن شاء الله تأتي أنت بالكتاب الذي قرأته فيه عندنا في مسجد السنة وأرسله الله إن شاء الله، لا نام على ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الحادي عشر يقول فيه السائل: أيهما أفضل في يوم الجمعة قبل الخطبة، الاشتغال بالصلاة أو الاشتغال بالقرآن إلى دخول الإمام؟
هذا عمل صالح وهذا عمل صالح. من كان عنده نشاط للصلاة فصلى ركعتين 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 ركعتين، لا ينكر عليه، لأن الصلاة في يوم الجمعة لا تكره قبل الزوال وحول الزوال، خاصة بيوم الجمعة. فإنسان أعطاه الله نشاطا وحب للصلاة، فالناس مواهب وقدرات، هذا النوع ما لم عنده نشاط للصلاة يصلي، آخر عنده تشوق لقراءة القرآن وتلهف فهو يقرأ، جزاه الله خير، هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، والمعتبر هو أنت، هو نشاطك واندفاعك للخير. آخر يحب يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يكثر من الصلاة له ذلك عمل صالح، وهذا في يوم الجمعة له فضيلة. آخر يحب الدعاء والذكر، يكثر من الدعاء ويكثر من الذكر أيضا له ذلك. المهم إذا قرأ لا يشوش على الآخرين برفع الصوت بالذي يحسن، وإذا دعا وإذا ذكر الله وإذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدون أن يشغل غيره برفع صوته، ويحذر القيل والقال، فهو في مجلس مبارك وفي زمن مبارك يبتعد عن ضياع الوقت بالقيل والقال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني عشر يقول فيه السائل: ما حدود استمتاع الرجل بزوجته؟
بغير حدود، ما هناك حدود إلا الحيض والنفاس والإيلاج في الدبر، الإيلاج في الدبر محرم، وإيانها في الحيض أو في النفاس كذلك، أو إذا كان صائمة أو محرمة، وإلا فالأصل أن الرجل يتمتع ويتلذذ بزوجته بكل ما يحب، إلا ما استفهم، كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنما شئتم، يعني مقبلين ومقبلين من الأمام ومن الخلف ومن الجنب ومنبطحة ومستلقية، إذا كان كل ذلك في موضع الولد في صمام واحد في غير الحيض والنفاس وصيام الإحرام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هذا السؤال 13 يقول فيه السائل: المرأة الحائض هل يجوز لها المكث في المسجد من اجل نظافته؟
لا تنظر في المسجد، تنظف بدون مكث، تكنس المسجد وتنظف المسجد تسمى النساء وهي متحفظة من نزول شيء منها، فإذا انتهت تنصرف لا تنكث. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال 14 يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. ويقول: رجل تزوج بامرأة وكانت قد أنجبت من زوج سابق بنتا، ولكن لم تربى هذه البنت عنده، كون هذه البنت تسكن مع أبيها، فهل تكون هذه البنت ربيبة لذلك الرجل؟
هذا هو مذهب الجمهور انها ربيبته وان لم تتربى عنده، فمن تزوج على امراه ولها بنات من زوج سابق فتلك البنات محارم له، واذا طلقها وتزوجت على أكثر من زوج بعده وأنجبت لهم بنات وهو قد طلقها من فترة، فكلهن محارم من الأزواج السابقين واللاحقين. هو كان مزوج على أمهن فهن ربائبه يحرمن عليه. هذا مذهب جمهور اهل العلم كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سوره النساء. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وسددكم. هذا السؤال 15 يقول السائل: هل في العدد زكاه وكم نصابه؟
مختلف بين أهل العلم هل في العسل زكاة أم لا. منهم من يقول فيه الزكاة وهو العشب كما جاء في الحديث في صحيح الجامع: في كل 10 أزقزق، أي في كل 10 أجلام مثلا جرم العشب. ومنهم من يقول إذا أقطع الإمام النحال أرضا يزكيه، وإذا لم يقطعه فما عليه شيء. ومن أهل العلم يقول ليس في العسل زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة فيزكى لأنه من عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة ربع العشر كزكاة الذهب والفضة 2.5%. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. هذا السؤال 13 يقول فيه السائل: هل يجوز للمسلم أن يكون بداية صومه يوم السبت؟
أي نصاب؟ قد قلنا العشر ما يغدى بعشر أجلام. يسأل السائل عن صوم السبت، هذا ما السبت وهو تاسوعة، أنت تصوم السبت وتصوم بعده الأحد، أنت لم تفرده بالصيام، فما دام أنك لم تفرده بالصيام فلا حرج، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال لها تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. فدل على جواز صوم السبت إذا صام قبله يوما أو بعده يوما، وعلى جواز صوم الجمعة إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال 17 يقول فيه السائل: ما هي الأعمال المطلوبة والأذكار المشروعة في يوم عاشوراء؟
هو كما سمعت الصيام، صيام تاسعة وصيام عاشوراء، ما هناك تخصيص لتاسعة أو عاشوراء بعمل معين مثل مثلا الصدقة أو القيام قيام الليل أو قراءة القرآن أو شيء منه أو أذكار معينة أو أدعية معينة، ما فيه إلا الصيام. وباقي الأعمال هذا الشيء راجع عليك أنت إذا عملت بدون ما تنوي التخصيص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. هذا السؤال 18 يقول في السائل: عندنا عرس للنساء وفيه طبل، وقد سألنا بعض طلبة العلم فأجابوا أن في المسألة خلافا.
الطبل ما يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا في عرس ولا في عيد. الطبل محرم، المباح هو الدف فقط وللنساء خاصة، وفي العرس أو العيد خاصة. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مسدود من الجهتين والدف مسدود من جهة واحدة ومفتوح من الجهة الأخرى. هذا الذي عليه فتوى أهل العلم أن الطبل محرم وأن الدف مباح للنساء في عيد أو في عرس. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. وهذا السؤال 19 يقول فيه السائل: ما حكم لبس البنطال؟
أطراف الدروس الحالية باسم الله
يقول بعض الظهور لها معلقات مفتوحة من جهة ومسدودة من جهة، ولكن معها تعليقات تزيدها طردنا. يكفي أن يكون مفتوح من جهة ومسدود من أخرى، يكفيهم هذا، لا توسعون. يسأل السائل عن البنطال: خير لك أن تلبس فوق البنطال القميص أو الإزار؟ هذا خير لك. فقد أخرج الإمام أحمد في مسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتذرون. فقال: تسرولوا واعتذروا. فخير لك ان يكون هذا المنطار تحت القميص او تحت الازار. فان ابتليت به كالعسكري مثلا، وبعض الناس يطالبون به، فليكن خفاضا واسعا، لا يكون ضيقا وانما يكون واسعا وسميكا، ويكون فوق الكعبين. من ابتلي به يحاول ان يكون لا ينزل على الكعبين وان يكون واسعا. يصلي بالناس ونازع الكعبين. الله يهدينا ويهديه ويهدي المسلمين. الإمام قدوة. الإمام قدوة. إذا كان يصلي بالناس يلبس ثوبه وإزار أو قميص ولا يجوز أن يكون تحت الكعبين. هذا من الكبائر. الإسلام في حق الرجال من الكبائر. والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. وهذا سؤال 20 يقول فيه السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس لباسا عاري الكتفين والذراعين أمام النساء وأمام محارمها من الرجال؟
المرأة في بيتها بين محارمها وأمام النساء كلما احتشمت فهو زيادة في عرستها وصلاحها. لا تقول بأنها أمام النساء تلبس ما تشاء مهما كان. ولو كان أمام النساء عليها أن تكون قدوة في الخير. لبس محتشم ولبس ساكر. وهكذا عند المحارم أيضا. هذا يدل على قوة إيمانها أن لبسها محتشم ولبسها ساكر. أنا ما نقول أنها تتوطأ ولا تتعرى. خير وأوسطها لبس فيه حشمة. لبس فيه حشمة أمام أخيها، أمام خالها، أمام أبيها، أمام عمها، أمام ابنها، أمام النساء. باقي الأسئلة إن شاء الله عند الشيخ المحمدي بعد صلاة العشاء بإذن الله. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي وفقنا لحضور هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله. هذه المجالس العلمية، مجالس حلق الذكر وحلق العلم والفتاوى الشرعية، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سيارة، أي يسيرون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر وحلق العلم، فإذا وجدوها قال بعضهم لبعض: هلموا إلى بغيتكم، هذه بغيتكم أن تجدوا في أرض الله وتحت سماء الله من يذكر الله.
فيخصونهم بأجنحتهم من الأرض إلى سماء الدنيا. وهذا يدل على كثرة الملائكة الذين يتتبعون هذه الشرف ويحضرون معهم الذكر، يصنعون الخير ويصنعون العلم. فإذا فرغ الناس من جلستهم ومن ذكرهم تصعد الملائكة إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم بهم، من أين جئتم؟ فيقولون من عند عباد الله يذكرونك ويحمدونك ويشكرونك ويهللونك. فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون لكان أكثر ذكرًا وشكرًا وحمدًا. فيقول عبادي ماذا يسألون؟ فيقولون يسألونك الجنة، نسأل الله الجنة. فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لازدادوا لها طلبا. فيقول عبادي مما يستعيذون؟ فيقولون يستعيذونك من النار، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فيقول وهل رأوها؟ أي النار. فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أكثر منها حرجا. فيقول أشهدكم أني قد أظهرت لكم. فيقول قائلهم فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء بحاجة. فيقول وله قد أفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه المجالس خصص الله لها ملائكة يبحثون عنها في الأرض، حيث وجدوها انضموا إليها وأحبوها. مجالس خير ومجالس علم ومجالس ذكر ودعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة، دعوة إلى ما يوافق الكتاب والسنة، لا بدع، ونعوذ بالله من البدع، ولا حزبيات ولا انحراف في العقيدة، نعوذ بالله من ذلك، وإنما يحكمنا جميعا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى هذه الحفاوة العظيمة، الملائكة تحفهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. فعلينا أن نحمد الله، هذه والله نعمة دينية من النعم العظيمة. فهناك حلقات لكن على البدعة أو على الحزبية وهناك حلقات ولكن على الأغاني والشاشات والدشات يزدحمون عليها. ونحن والحمد لله في حلقة ذكر وفي حلقة علم نذكر الله نذكر بالله وباليوم الآخر نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى أن الصلاة في الأرض الفلاة لخمسين صلاة ونحن من أجل الكثرة نخرج إلى الساحات ومع ذلك الأجر أعظم صلاة خمسين كما جاء في الحديث عند أبي داود في إسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إضافة إلى العلم والفتاوى والتوثيق والتناصر والتآلف والتحابب في الله وإلقاء السلام والمصافحة مصالح دينية كثيرة، زيادة في الإيمان وكف للشر، تكف نفسك عن الشر، تحفظ وقتك، تحفظ لسانك إلا من خيرك، تحفظ صنعك وبصرك إلا من خير، تحفظ قلبك من أن ترد عليه المعاصي فلا يرد عليه إلا الخير. فهي مجالس هدى وعلم ونصر وتذكير كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أخرج أو ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهي آخر الأمم، هي الموفية ل70 أمة تكملة الأمم. قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أي خير الأمم الماضية وأكرمها عند الله هذه الأمة أمة محمد. والحمد لله نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله والحمد لله موجود واجتمعنا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآية منطلقة من كل الجهات. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكما قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انتبهوا لهذه الآيات الكريمات. ولتكن منكم أمة، اللام لام الأمر، الله يأمر عباده أن يكون منهم أمة متخصصة لهذا الأمر ولتكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصفهم بهذه الأوصاف الثلاثة: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم رتب على هذه الأوصاف هذه الجائزة العظيمة: وأولئك هم المفلحون، يدعون إلى الخير لا إلى الشر ولا إلى البدع ولا إلى المعاصي ولا إلى الفرقة والشتاء ولا إلى الأحقاد والبغضاء والشحناء، وإنما يدعون إلى الخير بكل معانيه، كل ما هو خير في الأقوال والأفعال والمعتقدات، ويأمرون بالمعروف الذي عرفه الشرع ودعا إليه، بدءا بالتوحيد، فأعرف المعروف والتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى، وينهون عن المنكر كل ما أنكره الشرع، بدءا بالشرك، فإن الشرك أعظم المنكرات، الشرك الكفر والنفاق والعياذ بالله، النفاق الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا أعظم المنكر، والبدعة الكبرى أيضا بدعة مكفرة، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: إلى بدعة مصدقة وبدعة مكفرة. فالمكفرة تعتبر من أعظم المنكر مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، وهم يأمرون إلى بكل خير وينهون عن كل شر. إنما فقط تلك الكبائر العظام يعطونها أهمية أكبر من التحذير. ثم قال: وأولئك هم المفلحون، شهادة لهم من الله بالفلاح بالفوز والنجاة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لأنهم حماة الدين والمحافظون عليه والمدافعون عنه والمحافظون عليه والحريصون عليه، هذا الدين يحافظون عليه ويحفظونه أشد مما يحافظون على أنفسهم وأموالهم وعلى أعينهم. فهم يدعون إلى الخير ويحذرون من الشر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكلمة معروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكلمة منكر اسم جامع لكل ما ينهاه الله ويأباه. ومن المعروف صيام تاسوعة وعاشورة غدا وبعد غد إن شاء الله، هذا من المعروف لأنه جاء به الدين، فكل شيء أتى به الدين وحث عليه ورغب فيه فهو من المعروف. فتعرفون تاسوعة وعاشوراء يا عباد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن صيام عاشوراء وأنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهذا هو شهر محرم، وغدنا التاسع والذي بعده العاشر، غدنا السبت والذي بعده الأحد. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومون يوم عاشوراء أراد أن يخالفهم، فقال: لئن بقيت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسع. فمات قبل أن يبلغ تاسعا، لكنه ركن فصار صيام تاسعا سنة مخالفة لليهود، وصيام عاشوراء عرفتم فضله ومكانته، وعرفتم أيضا السبب الذي من أجله صامه موسى عليه السلام وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام وحث المسلمين على صيامه. سببه أنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه ونجى فيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، أغرق الله ذلك الطاغية فرعون عليه لعائن الله الذي كفر بالله وظلم وطغى وبغى، وأرسل الله إليه رسولين كريمين موسى وأخاه هارون عليهما السلام، فدعواه إلى الله برفق ودين، ولكنه أبى أن يقبل الحق، أبى أن يتوب إلى الله من كفره وضلاله، فعاند وكابر، فأمن الله له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخذه الله أخذ عزيز مرسل كان كأن لم يكن، ولما أدركه المرض وأيقن بالهلاك وبالموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له: الآن، أي الآن تؤمن بعد أن شاهدت الآيات وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلم تقبل توبته، والسبب هو ما عرفته أن التوبة لا تقبل بعد مشاهدة الآيات. إذا جاءت آية من عند الله فالتوبة لا تقبل، وهذه آية انفلاق البحر حتى كان كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا في البحر يبسا، هذه آية من آيات الله ومعجزة عظيمة لنبي الله موسى وهارون عليهم السلام. فهو لم يعتبر قبل أن يجتمع عليه الماء، ما اعتبر، لا يزال متماديا في طغيان، حتى إذا أدركه الأرض قال: آمنت. فلم تقبل توبته. وكذلك إذا بلغت النفس الحلقوم أيضا ما تقبل فيه التوبة. هذا يحتمل اجتمع فيه الأمران، ويحتمل أمر واحد وهو أنه شاهد الآيات، شاهد الآية الإلهية الربانية والمعجزة العظيمة، فلهذا لم تقبل منه التوبة. وهكذا كان بعض الكفار من الأمم السابقة يشاهدون الآيات، فمن تاب منهم بعد مشاهدته للآيات ما تقبل توبته. لماذا لم يتم قبل أن تأتي الآية؟ أما بعد أن جاءت يريد أن يتوب ما تقبل، لأن التوبة لها شروط، هناك شروط لقبول التوبة، فلا تقبل التوبة إلا باستيفاء تلك الشروط وانتفاء الموانع. فهناك موانع تمنع من قبول التوبة وشروط لقبولها. فهذه الدعوة المباركة كما سمعتم تدعو إلى الخير. كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتحذر من الشر. ومن باب التنبيه لإخواننا إن شاء الله غدا الدرس في مسجد السنة دورة جديدة إن شاء الله ابتداء من الغد، إذا أتوا معهم بالدفاتر الجديدة موضوعها فضل حلق الذكر. فضل حلق الذكر، الآيات والأحاديث الدالة على هذه الفضيلة المباركة حلق الذكر وحلق العلم وحضور المحاضرات العلمية النافعة. ومن تلك الأحاديث حديث أبي هريرة الذي سمعتم بعض من ألفاظه، هو متفق عليه وهو حديث عظيم. فحين تكتبه بخطك الجميل إن شاء الله في دفترك الخاص أو 80 ورقة وتؤرخ هذه الفائدة وتجعل بالأحمر بعض الكلمات التي تشد انتباهك، أي كلمة تشد انتباهك تجعلها بالأحمر تكون باردة حتى يسهل عليك حفظ الأحاديث وحفظ الآيات، وحتى تذكر غيرك في أي مجلس من المجالس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت ماجور إن شاء الله على ما تخطه يمينك من الخير ومن العلم ومن الفوائد، وتكون ذكرى لمن بعدك. هذا خط الوالد فيدعون لك، وهذا تعريف هذه الفائدة فيدعون لك. فتحرص على الدفاتر ذات القيمة العلمية الخاصة بالدورات العلمية. وكما قلنا يذكر بعضهم بعضا، غدا إن شاء الله تأتون أنتم إن شاء الله صائمون لتاسوعة، وتاريخ بدايتها يوم تاسوعة، تاريخ بداية هذه الدورة يوم تاسوعة وعاشوراء إن شاء الله، ونمشي فيها ما شاء الله أن نمشي، ونحاول إن شاء الله نجمع أكبر عدد ممكن من أحاديث رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيما يتعلق بهذا الموضوع، حلقات العلم، حضور الدروس، حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، حضور المحاضرات النافعة والمفيدة والتي فيها قال الله وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأيضا كما عرفتم عام جديد ودورة جديدة إن شاء الله، فأنتم الآن في بداية العام الجديد 1431 هجرية، وهكذا أيضا تكون دورة علمية جديدة إن شاء الله. تذكر زملائك بالهاتف الذين ما حضروا يستعدون بالدفاتر، وتذكرهم أيضا بالصيام، صيام تاسوعة وصيام عاشوراء وتجهيز السحور في هذه الليلة. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تحمد الله على هذا الخير العظيم أنك تأكل وتشرب من أجل أن تصوم، ولك هذه الفضيلة العظيمة على أكلك وشربك في وقت السحور. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، وهو هذا الشهر، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، فهذا فأنت في أفضل شهر صيامه بعد شهر رمضان في شهر الله المحرم، ثم تاسعة، ثم أيضا عاشورة، أجور عظيمة، وتحمد الله أن الله أمد بعمرك حتى جاء تاسعة وعاشورة، تحمد الله الذي أمد بحياتك، فكم من أناس ماتوا قبل أن يبلغوا تاسعة وعاشورة، انتهت أعمارهم وانتهت آجالهم، وأنت بقيت لك بقية من العمر، فاستغلها في مرضات الله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أيضا دعوة الصائم مستجابة، وأنت صائم في عبادة وفي خير، دعاؤك مستجاب، وهذا لا يختص بالدعاء الذي يكون في وقت الإفطار أو قبيل الإفطار، هذا عام، النهار بكامله أنت صائم، ودعوة الصائم مستجابة في أي وقت، في الصباح، في الضحى، في الظهر، في العصر، قبيل المغرب، في زمن الصيام دعاؤك مستجاب، تدعو الله عز وجل بما تريد من خير الدنيا والآخرة، وتدعو للأولاد بالصلاح وبالهداية، وتدعو للإسلام بالنصر والتأييد، وتدعو للمسلمين بالتوفيق والسداد والرشاد، وتدعو على الكفار أيضا الذين يحاربون المسلمين، تدعو عليهم أن الله يدمرهم ويهلكهم، فدعوة الصائم مستجابة، وهذا خير عظيم. ثم أيضا الذين يصومون تاسعة وعاشورة لا يعصيهم إلا الله، أنت من ضمنهم، تحمد الله أنك تسجل من ضمن الصائمين في يومي تاسعة وعاشورة. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن اليهود يعظمون يوم عاشوراء بصيامه، أراد أن يخالفهم بصيام تاسعة مع عاشوراء، فلا تكسل عن صيام تاسعة، شأن عظيم، لأنك تكون قد خالفت الكفار، ومخالفتهم أمر مشروع، قد جاءت أحاديث كثيرة في مخالفة الكفار، ومنها ما يتعلق بصوم عاشوراء، تخالفهم بأن تضم إليه تاسعة، فتصوم اليومين معا تاسعة وعاشوراء. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على الأسئلة والمحاضرة إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم بإذن الله، ستكون في قرية الفرار التي هي قريبة من هذه القرية، من الجهة على خط باقل، قبل باقل على اليسار، وهي أيضا على الخط مثل هذه القرية على الخط، يوم الأربعاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الثامن من شهر الله المحرم من عام 1431 للهجرة، وفي قرية دير الشراعي بمديرية المراوعة في محافظة الفجيدة، كان لفضيلة شيخنا ووالدنا المبارك الشيخ العلامة الفقيه المحدث محمد بن عبد الوهاب الرصاب العبدلي حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته محاضرة طيبة. وطرحت على سماحته مجموعة من الأسئلة. يقول السؤال الأول منها فضيلة الشيخ حفظك الله، منذ 5 سنوات أو أكثر جامعت زوجتي في نهار رمضان وكنت مفطرا من دون عذر شرعي، والآن أسأل الله أن يغفر لي ويتوب علي. سؤالي يا فضيلة الشيخ، ماذا علي وعلى زوجتي؟ وكذلك يطلب من فضيلتكم أن تدعو له في الذرية الصالحة وجزاك الله خيرا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميع المسلمين الذرية الطيبة المرضية الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الواجب عليك وصية أن تكون صائما في نهار رمضان، ولهذا وكأنك صائم تكفر عن فعلك هذا. فإن أهل العلم قد ذكروا من قدم من سفر وكان مفطرا عليه أن يمسك بقية يومه، فإن جامع فعليه الكفارة. وأنت يجب عليك أن تصوم يومك هذا، أنت في حكم الصائم، وقد جامع فتكفر عرق رغبة، فإن لم تجد فصيام شهرين من قتال العين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. وهكذا زوجتك إذا كانت مطاوعة لك فعليها مثل ما عليك، وإذا كانت مكرهة تسقط عنها الكفارة ويلزمها القضاء. وعليك التوبة أيضا، التوبة والاستغفار والندم والإكثار من نوافل العبادات والمحافظة على الواجبات والإكثار من الاستغفار والتوبة، ولله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيه السائل، بعض الناس يبيعون أشياء داخل المساجد كبيع المساويق، ويحتجون بأن الحرم المكي والمدني يباع في داخله هذه الأشياء كالمساويق، فيسأل هنا عن الحكم وعن حكم استدلالهم هذا.
يقول عليه الصلاة والسلام، من وجدتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فالبيع والشراء في المسجد لا يجوز، سواء كان مساويك أو طيب أو كتب أو أقلام أو دفاتر أو ما كان أو تمر، كل هذا لا يجوز، يكون خارج المسجد. ولا يكون في المؤخر إذا كان المؤخر معد للصلاة، وإنما من خارج الباب، من خارج الباب يكون البيع والشراء. والبيع والشراء عند أبواب المساجد هذا أمر طيب لا بأس، على ألا يضيقوا على المصلين في دخولهم وفي خروجهم، وإلا فهو في تيسير للناس. خرج من الصلاة وخرج من المسجد فوق الأشياء على الباب، فوق العربيات أو في البسطات تباع، فأخذ ما يحتاج إليه. وأما قوله ان المساويك تباع في داخل المسجد الحرام او المسجد النبوي هذا ما هو صحيح. وحتى لو حصل العبرة بالدليل ما هو بشعر بعض الناس، العبرة بالحجة، لكن هذا ايضا ما هو صحيح. وبالله التوفيق،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في متابعة الصحف اليومية والشهرية والأسبوعية؟
أنصحك بمتابعة مجلة البحوث الإسلامية، هذه المجلة من أحسن المجلات، مجلة علمية مفيدة نافعة خالية من الثرثرة وخالية من الكذب والصور والإعلانات التجارية والدنيوية، فيها فتاوى شرعية وفيها بحوث علمية. لا يقل البحوث عن 4 بحوث في كل عدد، ولا تقل الفتاوى عن 4 فصول في كل عدد. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي السابق رحمة الله عليه، وفتاوى الشيخ بن باز المفتي العام بعده سابقا رحمه الله، وفتاوى للمفتي الحالي، والقسم الرابع فتاوى للجنة الدائمة. في كل عدد 4 فصول للفتاوى، ولا يقل عن 4 بحوث علمية، وإصدارها في كل 3 أشهر أو 4 أشهر تقريبا فصلية، كل 4 أشهر عدد ينزل، لكنها مفيدة جدا. أما بالنسبة للجرائد والمجلات يكثر فيها الكذب والصور والثرثرة وضياع الأوقات، ثم ماذا تستفيد؟ هل أنت من الذين إذا وجدوا مقالا ماجنا فاسدا ردوا على صاحبه؟ هذا أمر طيب، لكن أنت لست منهم، وهذا من فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كون هناك من يتصدى للإعلام المقروء في الجرائد والمجلات ويرد وكلامه مسموع وينتفع به وهو ذو شوكة وذو علم ومكانة في المجتمع، كما كان الشيخ بن باز رحمه الله عليه، والآن الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا. فأنت قد تكون من الذين يقرؤون الباطل ثم لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، فخير لك أن تبتعد وأنت أخبر بنفسك. لكن لا شك أن هذا الأمر له أهل، وهم أهل العلم الذي إذا قرأ أو قرأ عليه أو لخص له تكلم ونشر ونفع الله بكلامه، هذا هو للعلماء ما هو لمن حب وذلك. وبالله التوفيق
وفقكم الله واستجدكم. وهذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: ما حال كتاب صيد القاطر لابن الجوزي رحمه الله؟
كتاب صيد القاطر لأبي الفرج ابن الجوزي هو مجلد واحد، كتاب طيب إن شاء الله، كتاب طيب مفيد ونافع. وإذا وجدت شيئا يخالف الحق، فالحكم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن المؤلف أيضا هو أبو الفرج المجوزي عنده شيء في العقيدة، فقد يحصل شيء من العقيدة الأشعرية قررها فتكون أنت على حذر. فبالله التوفيق.
وفقكم الله واستجدكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: كيف أحفظ القرآن الكريم وعندي ذاكرة ضعيفة جدا؟
إذا كان عندك ذاكرة ضعيفة جدا فاحفظ ما تيسر، كما قال الله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من احفظ الذي تقدر عليه، جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، خمسة أجزاء، إلى ثم خيرا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العبرة بالعمل بالقرآن، احرص على أن تعمل به. أما الحفظ فهو فضيلة، فضيلة لمن حفظه، لكن ما هو فريضة. الفريضة أن تحفظ الفاتحة من أي صلاة، وما زاد عليها فهو فضيلة. وتأخذ شيء من الأحاديث تحفظها، وتعرف ما يتعلق بالعقيدة تحفظ مسائل منها وتفهمها. سدد وقارب، وما تكرر تقرر، ولا تيأس، لا تيأس، كرر. إذا أردت أن تحفظ مقطعا من القرآن أو بعض الأحاديث أو بعض المسائل النافعة فكرره، فما تكرر تقرر إن شاء الله بالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: عندما يلبس الرجل أحيانا نعل زوجته عندما يريد مثلا الذهاب إلى الحمام، فهل هذا يعد منه تشبها بالنساء؟
هناك أحذية ممكن تكون مشتركة، هي تلك النعالات الصينية تجعلها في الحمام، من دخل لبسها رجل أو امرأة. أما شيء يخص النساء حاول ترتعد عنه، هذا يكون خاص بالخاص بالنساء. لكن النعل المشترك يوضع في بعض الحمامات ويصلح للرجل ويصلح للمرأة، فإن شاء الله لا بأس به. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال السابع يقول فيه السائل: هل من السنة المحافظة على قصار السور في صلاة المغرب؟
قد يا هذا ويا هذا، قرأ بالمرسلات عرفا، وقرأ بالقرور، وقرأ بالأعراف في صلاة المغرب وفي قصار السور، فيكون تارة وتارة، أحيانا وأحيانا بحسب النشاط. وصحيح أن القراءة بمثل الطور والمرسلات وتبارك وما شابه هذا ثم جزء يجعل الناس يلحقون الصلاة ويدركونها من أولها، لكن أنت سدد القارب وحاول العمل بكل الأحاديث. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. وهذا السؤال الثامن يسأل فيه السائل يقول: هل لمس الخصيتين يبطل الوضوء؟ وهل لمس الفرج بظهر الكف يبطل الوضوء؟
الذي يظهر والله أعلم أن لمس الخصيتين ما يبطل الوضوء، لأن النص جاء في من مس ذكر أو فرج نفس الخصتين ما هو لاحظ بهذا، وهل يختصر اللمس بباطن الكف أم يشمل حتى ظهر الكف؟ الأحوط أنك تبتعد عن مس القبل والدبر بالكف ظاهر أو باطن، إذا حصل منك مس بظاهر الكف أو بباطنه فتوضأ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومس الدبر يختص بحلقة الدبر، أما مس الإليتين ليس براقب الوضوء، لكن إذا مس حلقة الدبر فهذا ناقض الوضوء من نفسه أو من غيره. وهكذا إذا مس القبل من نفسه أو من غيره، كالأم تؤصر طفلها فمست قبله فتوضأ. وبالله التوفيق،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال التاسع يقول فيه السائل: هل يجوز التأمير إذا كانت المسافة ليست بمسافة خط؟
المسافة القصيرة التي ما هي سفر بدون أمير، مثل هذه المسافة من الحديدة إلى دير الشراعي وإلى القرار وإلى باجل وإلى القطيع وبيت الصغير، هذه كلها قريبة، إلى الزيدية والمعروفية والكلام، هذه لا تحصل مسافر. لهذا ركعنا السنة قبل المؤرب ركعتين وبعد المؤرب ركعتين، لأننا نعتبر أنفسنا غير مسافرين لأن المسافة قصيرة. وبالله التوفيق،
حفظكم الله وجزاكم خيرا. وهذا السؤال العاشر يقول فيه السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ يُحشر رجال من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، ليسوا بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء، ولكنهم رجال تقضى على أيديهم حوائج الناس.
هذا إن شاء الله تأتي أنت بالكتاب الذي قرأته فيه عندنا في مسجد السنة وأرسله الله إن شاء الله، لا نام على ذلك. وبالله التوفيق،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الحادي عشر يقول فيه السائل: أيهما أفضل في يوم الجمعة قبل الخطبة، الاشتغال بالصلاة أو الاشتغال بالقرآن إلى دخول الإمام؟
هذا عمل صالح وهذا عمل صالح. من كان عنده نشاط للصلاة فصلى ركعتين فركعتين فركعتين فركعتين، لا ينكر عليه، لأن الصلاة في يوم الجمعة لا تكره قبل الزوال وحول الزوال، خاصة بيوم الجمعة. فإنسان أعطاه الله نشاطا وحول الصلاة، فالناس مواهب وقدرات، هذا النوع ما لم عنده نشاط للصلاة يصلي، آخر عنده تشوق لقراءة القرآن وتلهف فهو يقرأ، جزاه الله خيرا، هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، والمعتبر هو أنت، هو نشاطك واندفاعك للخير. آخر يحب يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يبقي من الصلاة له ذلك عمل صالح، وهذا في يوم الجمعة له فضيلة. آخر يحب الدعاء والذكر، يذكر من الدعاء ويذكر من الذكر أيضا له ذلك. المهم إذا قرأ لا يشوش على الآخرين برفع الصوت بالذي يحسن، وإذا دعا وإذا ذكر الله وإذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدون أن يشغل غيره برفع صوته، ويحذر القيل والقال. فهو في مجلس مبارك وفي زمن مبارك يبتعد عن ضياع الوقت بالقيل والقال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني عشر يقول فيه السائل: ما حدود استمتاع الرجل بزوجته؟
بغير حدود، ما هناك حدود إلا الحيض والنفاس والعلاج في الدبر. العلاج في الدبر محرم، وإتيانها في الحيض أو في النفاس كذلك، أو إذا كان صائمة أو محرمة. وإلا فالأصل أن الرجل يتمتع ويتلذذ بزوجته بكل ما يحب إلا ما استفهم، كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم. يعني مقبلين ومقبلين من الأمام ومن الخلف ومن الجنب ومنبطحة ومستلقية، إذا كان كل ذلك في موضع الولد في صمام واحد في غير الحيض والنفاس وصيام الإحرام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا السؤال الثالث عشر يقول فيه السائل: المرأة الحائض هل يجوز لها المكث في المسجد من أجل نظافته؟
لا تنظر في المسجد، تنظف بدون مكث، تكنس المسجد وتنظف المسجد تسمى النساء وهي متحفظة من نزول شيء منها، فإذا انتهت تنصرف لا تنكث. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع عشر يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. ويقول: رجل تزوج بامرأة وكانت قد أنجبت من زوج سابق بنتا، ولكن لم تربى هذه البنت عنده، كون هذه البنت تسكن مع أبيها، فهل تكون هذه البنت ربيبة لذلك الرجل؟
هذا هو مذهب الجمهور أنها ربيبته، وإن لم تتربى عنده. فمن تزوج على امرأة ولها بنات من زوج سابق فتلك البنات محارم له، وإذا طلقها وتزوجت على أكثر من زوج بعده وأنجبت لهم بنات وهو قد طلقها من فترة، فكلهن محارم من الأزواج السابقين واللاحقين. هو كان مزوج على أمهن فهن رضائبه يحرمن عليه. هذا مذهب جمهور أهل العلم كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النساء. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وسددكم. هذا السؤال الخامس عشر يقول السائل: هل في العدد زكاة وكم نصابه؟
مختلف بين أهل العلم هل في العسل زكاة أم لا. منهم من يقول فيه الزكاة وهو العشر كما جاء في الحديث في صحيح الجامع: في كل عشرة آزق زق، أي في كل عشرة أجلام مثلا جلم العشر. ومنهم من يقول إذا أقطع الإمام النحال أرضا يزكيه، وإذا لم يقطعه فما عليه شيء. ومن أهل العلم يقول ليس في العسل زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة فيزكى، لأنه من عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة ربع العشر كزكاة الذهب والفضة 2.5%. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. وهذا السؤال الثالث عشر يقول فيه السائل: هل يجوز للمسلم ان يكون بداية صومه يوم السبت؟
اي نصاب؟ قد قلنا العشر ما يغدى بعشرة اجلام. يسأل السائل عن صوم السبت، هذا ما السبت وهو تاسعة. أنت تصوم السبت وتصوم بعده الأحد، أنت لم تفرده بالصيام، فما دام أنك لم تفرده بالصيام فلا حرج. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت: لا. قال لها: تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذا. فدل على جواز صوم السبت إذا صام قبله يوما أو بعده يوما، وعلى جواز صوم الجمعة إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال السابع عشر يقول فيه السائل: ما هي الأعمال المطلوبة والأذكار المشروعة في يوم عاشوراء؟
هو كما سمعت الصيام، صيام تاسعة وصيام عاشوراء، ما هناك تخصيص لتاسعة أو عاشوراء بعمل معين من الله، مثلا الصدقة أو القيام قيام الليل أو قراءة القرآن أو شيء منه أو أذكار معينة أو أدعية معينة، ما في إلا الصيام. وباقي الأعمال هذا الشيء راجع عليك أنت إذا عملت بدون ما تنوي التخصيص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. هذا السؤال الثاني عشر يقول في السائل: عندنا عرس للنساء وفيه طبل، وقد سألنا بعض طلبة العلم فأجابوا أن في المسألة خلافا.
الطبل ما يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا في عرس ولا في عيد. الطبل محرم، المباح هو الدف فقط وللنساء خاصة، وفي العرس أو العيد خاصة. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مسدود من الجهتين والدف مسدود من جهة واحدة ومفتوح من الجهة الأخرى. هذا الذي عليه فتوى أهل العلم أن الفم محرم وأن الدف مباح للنساء في عيد أو في عصر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم. وهذا السؤال التاسع عشر يقول فيه السائل: ما حكم نفس الانطلاق
أطراف الجهود الآلية باسم الله الشرك لا شك
يقول بعض الظروف لها معلقات مفتوحة من جهة ومسدودة من جهة ولكن معها تعليقات تزيدها فردنا. يكفي أن يكون مفتوح من جهة ومسدود من أخرى يكفيهم هذا لا توسعون. يسأل السائل عن البنطال: خير لك أن تلبس فوق البنطال القميص أو الإزار؟ هذا خير لك، فقد أخرج الإمام أحمد في مسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال: تسرولوا وأتزرون. خير لك أن يكون هذا المنطار تحت القميص أو تحت الإزار. فإن ابتليت به كالعسكري مثلا، وبعض الناس يطالبون به، فليكن خفاضا واسعا، لا يكون ضيقا وإنما يكون واسعا وسميكا، ويكون فوق الكعبين. من ابتلي به يحاول أن يكون لا ينزل على الكعبين وأن يكون واسعا. يصلي بالناس ونازل على الكعبين. الله يهدينا ويهدي المسلمين. الإمام قدوة، الإمام قدوة. إذا كان يصلي بالناس يلبس ثوبه وإزار أو قميص، ولا يجوز أن يكون تحت الكعبين. هذا من الكبائر. الإسلام في حق الرجال من الكبائر، والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. وهذا سؤال العشرون يقول فيه السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس لباسا عاري الكتفين والذراعين أمام النساء وأمام محارمها من الرجال؟
المرأة في بيتها بين محارمها وأمام النساء كلما احتشمت فهو زيادة في عرفتها وصلاحها. لا تقول بأنها أمام النساء تلبس ما تشاء مهما كان، ولو كان أمام النساء عليها أن تكون قدوة في الخير. لبس محتشم ولبس ساكر، وهكذا عند المحارم أيضا. هذا يدل على قوة إيمانها أن لبسها محتشم ولبسها ساكن. أنا ما نقول أنها تتأطأ ولا تتأرى، خير وأوسطها لبس فيه خشمة، لبس فيه خشمة أمام أخيها، أمام خالها، أمام أبيها، أمام عمها، أمام ابنها، أمام النساء. باقي الأسئلة إن شاء الله عند الشيخ المحمدي بعد صلاة العشاء بإذن الله. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.